بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل يا عبد العزيز.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير شيخ.
مرحبا بدريس.
شيخ، أنا في نيابة عن أحد، في واحد خبرني قال لي، يعني أنا ما عرفت جوابه، خلني أسأل. وقال عنده يعني في شخص أعطى لهذا صديق 20 درهم.
إيه.
فيحتاج في يوم من أيام هذا اللي كان قال له خلي عندك 20 درهم، بس بهالكلام قال لي خلي عندك 20 درهم. فيقول هو يوم من الأيام هو احتاج، اللي أعطاني 20 قال لي خلي عندك، هو احتاج مبلغ.
أي.
من نفسي أنا أعطيته 40.
نعم.
فيسألني يقول يعني شو رأيك بهالسؤال؟ هاي أنا سألته، قلت يعني تقصدك هل طاحت 20 من الأولانية؟ قال هي هالسؤال بعرف، يعني هل طاحت ولا لا؟
شالة.
من هالشيء فقلت بسألك.
شالة عبد العزيز.
ونحبك الله شيخ.
حبك الله، جزاك الله خير عبد العزيز، بارك الله فيك. تفضل علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ لو سمحت عندي 4 أسئلة.
تفضل يا علي.
السؤال الأول بالنسبة للتشهد.
أيه.
من يعني من يستطيع في الصلاة لم يأتي في الصلاة، يعني ما حفظ، ما الحكم في ذلك؟ كيف البديل يعني؟
قصدك اللي ما يحفظ التشهد؟
لا ما حفظ، اللي ما يعرف يقول يعني، ما هو البديل التشهد؟
طيب يا علي.
صلاة. السؤال الثاني، يوم الجمعة الماضية أثناء الخطبة مثلاً عطست فقلت الحمد لله، هل يعني لغوت؟ هل هذا يدخل من لغو؟ ذهب علي الأجر؟
طيب.
سؤال ثالث، بالنسبة لصلاة العشاء مثلاً صليتها ناقصة وصليت بعدها الشفع والوتر، بعدين تذكرت أن العشاء ناقصة، لما أتي يعني أعيدها هل أتي بالشفع والوتر أم خلاص أتي بالعشاء فقط؟
إن شاء الله.
السؤال الرابع، هل التدخين مثلا ينقض الوضوء؟
التدخين؟
أيوة.
طيب يا علي.
الشيخ عندي تنويه لو سمحت.
أيوة.
في مرة واحدة سألت عشان الأذان الرسمي.
إيه.
فمعنى هني في عمان مثلا الأذان الرسمي على العاصمة مسقط، بعض الولايات محافظات يعني بعد الأذان ما مأذن، يعني في غير عادي يعني نفطر على الأذان الرسمي.
إيه، لأن السائلة من قطر يا علي أتذكر، والحمد لله قطر يعني أذانها واحد، هذا الغرض. ولذلك إيه كانت من قطر أذكر السؤال، ولكن بالنسبة لبقية الدول لا، الدول تختلف من منطقة إلى منطقة، يعني في مدن ما تغيب فيها الشمس وتغيب على اللي قبلها. بارك الله فيك علي، شكرا، بارك الله فيك. طيب عبد العزيز من الشارقة بارك الله فيه يقول في شخص سألني، قال شخص أعطاني 20 درهم قال خلها عندك، يقول بعد مرور وقت يقول هذا الرجل احتاج، قمت وعطيته 40 درهم، يقول يعني هل هذه يعني طاحت عني مثلا اللي هي 20 درهم؟ عبد العزيز بارك الله فيك، الجواب نعم، إذا كان قد نواها، يعني إذا كان الشخص الأول قال له احفظ هذه 20 وديعة عندك، ثم هذا الرجل احتاج فقام صاحبك وعطاه 40، 20 الوديعة و20 من عنده، طاحت عنه خلاص، يعني هذا هو اللي يعني تقريبا المفهوم من السؤال. فلا يقلق، ما دام عطاه 20 وزاد 20 هو مأجور إن شاء الله، هو رد الوديعة إلى أصحابها وصنع معروف وإحسان إلى صاحبه، بارك الله فيك. علي من عمان يقول إذا كان هناك شخص لا يحسن التشهد، يقول لا يحسن التشهد ولا يحفظ التشهد، ماذا عليه؟ علي بارك الله فيك، الواجب عليه أن يحفظ التشهد، والتشهد ولله الحمد يسير وسهل، التحيات لله إلى آخره سهل ويسير، أغلب الناس يحفظونه، بل جميع الناس يحفظون التشهد، ولذلك قل له يلزمه أن يحفظ التشهد. إذا وصل مرحلة عجز فيها عن التشهد وجلس، إذا كان خلف الإمام فالإمام يتحمل عنه وهو يذكر الله، يقول لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر مثلا، يقول هذا أثناء التشهد ولا يصمت. بارك الله فيك. علي من عمان يقول أنا في الجمعة الماضية عطست أثناء الخطبة وقلت الحمد لله، هل لغوت؟ الجواب لا يا علي، بارك الله فيك. بالنسبة لمن كان يستمع إلى خطبة الخطيب ثم عطس فحمد الله، فإنه لا يلغو في مثل هذه الحالة، لكن هل يشمته من بجواره؟ الجواب لا، الجواب لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال لأخيه صح فقد لغى، فقد لغى. ولذلك العلماء يقولون إذا قام الخطيب على المنبر فلا صلاة ولا سلام ولا كلام ولا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر، يعني بالقول، فلذلك ما يشمت. بارك الله فيك. علي من عمان يسأل يقول أنا صليت العشاء مرة ناقصة، ويقول صليت بعدها الشفع والوتر، ثم تذكرت بأن صلاتي ناقصة وأعدت صلاة العشاء، هل يلزمني أني أجيب الشفع والوتر بعد ذلك؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة لقولك يلزمني، لا ما يلزمك، لأن هي سنة، هي سنة، لكن هل تعتقد بأن، هل تقول بأن اللي وقع في محله أولا؟ الجواب لا، أنت ما أوترت إلى الآن، لأنك أتيت بالوتر قبل أن تنتهي من صلاة العشاء، ولذلك إذا أعدت الصلاة وبعد ذلك تأتي بسنة العشاء البعدية الراتبة، ثم بعد ذلك تصلي الوتر، صلي إذا أحببت قبلها ركعتين ثم تأتي بركعة الوتر. بارك الله فيك. تفضل يا محمد. محمد، وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟ طيب إن شاء الله.
مرحبا محمد.
أول عمك على طاعته.
الله يحييك.
ثلاثة سؤال على السريع يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول طال عمك بخصوص شيخ صلاة الضحى، هل نستمر عليها بشكل يومي شيخ، ولا يعني نصليها ونقطع فترة، يعني شو الأقرب للسنة إن شاء الله راح يكون؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني طال عمرك، في بعض الساعات الشيخ رجالية تكون هي أغلبها من الفضة والحديد، لكن شيخ فيها تكون حلقة الساعة من فوق الدائرية، هذه فيها تكون مكونة من الذهب الأبيض على شكل حلقة شيخ من الأعلى، فهل هذا يدخل تحت الذهب المقطع شيخ، وهل يحل الرجال لبسه والابتعاد عنه؟ سؤال ثالث الشيخ، في رجل عليه دين يعني مبلغ تقريبا يقارب 60,000 درهم، وخسر وظيفته تقريبا من سنة ووعي العائلة ومن السلام هذا، وحاليا بدوام جزئي، ودخل الشيخ تقريبا يساوي مصروفات الشهرية، يعني يجي آخر الشهر تقريبا اللي دخل عليه هو نفسه اللي صرفه. حاليا جلس مع الشيخ يعني وكلمته وقلت له يعني عندك أنت مبالغ ثانية؟ قال والله أنا كان عندي مثل مدخرات لما كنت موظف ما يقارب 80,000 درهم شيخ، يعني أعلى من قيمة الدين، فأنا أقول له ليش ما تدفع أنت الدين وخلاص يعني تبري نفسك؟ قال والله يعني أنا ممكن حتى الوظيفة الجزئية شيخ ممكن نخسرها في أي وقت، ولو دفعت الدين كامل ممكن أنا يعني أكون في موقف محرج في المستقبل، يعني ما راح يبقى لي شيء من المدخرات.
نعم.
فهل حالة الشيخ هذه تجوز له الزكاة ولا لا؟
إن شاء الله يا محمد.
الله واضح السؤال شيخ.
أي واضح.
الله يطول عمرك، جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. تفضل يا أم إبراهيم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل أختي.
في شخص لما يرقي نفسه يستفرغ، فهل يجوز يرقي نفسه وهو صائم؟
إن شاء الله يا أم إبراهيم.
جزاك الله خير.
مرحبا. تفضل يا سارة. سارة من ليبيا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالكم يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
شيخ عندي 5 أسئلة.
تفضل أختي.
شيخي سمعتك تتحدث من كم يوم عن حسن الظن بالله، وأنا أعلم بأن المؤمن يعيش الحياة ما بين الخوف والرجاء، وأغلب الوقت أشعر بالطمأنينة باتجاه رب العالمين، مع أني من العوام، ودائما أسمع بعض المشايخ يتحدثون عن الصحابة وخوفهم من الله وبكائهم، فأخشى أن أكون يا شيخنا ما فيه أنا من النفاق، فأرجو أن تعلمني كيف أربط ما بين هذا الشيء إن
شاء الله.
السؤال الثاني، تعلمت منكم يا شيخنا كثيرا، ومنها الإيمان بالقضاء والقدر والصبر واحتساب الأجر، حتى جعلتني أرى الله في جميع أقداره، وعلمتني يا شيخنا كيف أعبد الله وكأنني أراه، والحمد لله. ولكني في بعض المواقف أشعر بألم كثير وأبكي على بعض الأقدار الذي أعلم بأنها خير بالنسبة لي، فهذا يعني يا شيخ هو نقص في الإيمان أم ماذا؟
طيب.
السؤال الثالث، أخبرت أختي بأن إذا شفانا الله سبحانه وتعالى من السحر الذي نحن فيه فنعمل شكرانا لله، وهي باللي بأن نطعم، نقوم بعمل طعام ونوزعه على الفقراء، هل يجوز هذا يا شيخنا؟ وهل إذا أشركت فيه أمي وأبي المتوفين هل يكون لهم من الصدقة؟
إن شاء الله.
السؤال الرابع، إذا قرأت البقرة بنية الشفاء، بنية الشفاء بحركة اللسان والشفتين فقط وبدون رفع الصوت، هل هذا يعتبر يا شيخ جيد أم ضروري نرفع الصوت؟
إن شاء الله.
السؤال الخامس يا شيخنا، وجهتنا على أن الطواقر الذي في نهاية القرآن تفيد في علاج السحر، فما هو الأفيد يا شيخ، إذا قرأته على الماء وشربته أم إذا قرأته على نفسي؟
إن شاء الله يا سارة،
جزاك الله خيرا يا شيخنا.
أهلا وسهلا وفيكم بارك. طيب، علي من عمان بارك الله فيه يسأل، يقول بالنسبة للتدخين هل يبطل الوضوء؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للتدخين لا يبطل الوضوء، فمن كان متوضئا ثم شرب الدخان فإن الدخان لا يبطل الوضوء لانفكاك الجهة، وليس هو من مبطلات الوضوء، وهذا لا يعني أنه لا يجوز، فالتدخين محرم فالقول الراجح من أقوال أهل العلم، لكن هل يبطل الوضوء؟ الجواب لا. علي بارك الله فيه يعني ذكر تنبيه على سؤال سابق فيما يتعلق بتفاوت المدن من حيث الأذان، وقال بأنه سمعني أقول يعني تلفزيون الدولة تعتمدون الأذان عليه، وأحسنت يا علي بارك الله فيك، ولكن مثل ما ذكرت لك الجواب كان لأخت لنا في قطر، هي التي سألت، وليعرفوا بأن أذان قطر واحد لجميع المناطق، هذا فيما يظهر لي، إلا يكون هناك شيء ما أعرفه، لكن عموما بالنسبة للمدن خاصة الدول الكبيرة فإن المدن تتفاوت فيما بينها في الأذان، فالمدينة التي إلى الشرق أقرب يكون أذانها قبل المدينة التي بعدها إلى جهة المغرب. بارك الله فيك. محمد من الشارقة بارك الله فيه يسأل عن صلاة الضحى، يقول هل نستمر عليها أم مثلا نقطعها أحيانا وشيء من هذا القبيل. محمد بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة الضحى سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أوصى بها جمعا من الصحابة، أوصى أبا ذر، أوصى أبا هريرة بركعتي الضحى، بل أوصانا جميعا صلى الله عليه وسلم في حديث يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، في آخر الحديث الطويل قال ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا بركعتي الضحى، بل جاء في مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يخرج من بيتها ضحا إلا بعد أن يصلي أربع ركعات، أربع ركعات. وأهل العلم اختلفوا في سنية صلاة الضحى، هل هي سنة مؤكدة أم أنها مستحبة؟ على أقوال، الراجح من الأقوال أنها سنة مؤكدة، أنها سنة مؤكدة، ولذلك إذا واظبت عليها يوميا فهذه نعمة من نعم الله عز وجل، نعمة من نعم الله عز وجل، ولذلك صلاة الضحى فوائدها كثيرة وعوائدها أثيرة وبركاتها عديدة، وخيرات هذه الصلاة إذا تأملها إذا تأمل الإنسان حديث السلامة ظهر له خير هاتين الركعتين، يصبح على سلامة كل أحد من الناس صدقة، فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة إلى آخر الحديث. ثم قال في آخره ويجزع عن ذلك ركعتان يركعهما من الظهر، يعني يجزع عن كل ما سبق من الأعمال، منها الإصلاح بين الاثنين، منها إعانة الناس على حمل أشيائهم، يعني أشياء كثيرة مذكورة في الحديث، وهذا يدل على أن المواظبة على هاتين الركعتين مشروع ولله الحمد والمن. محمد من الشارقة يقول بعض الناس يلبس ساعة يعني من حديد أو من فضة، يقول حلقة الساعة الدائرية هذه في الغالب تكون من الذهب الأبيض، ما حكم لبس الساعة؟ محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للذهب والحرير محرمان على ذكور أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حلال على إناثها، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام رفع حريرا وذهبا بيديه الشريفتين وقال هذان حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها، وقد جاء هذا الحديث من أوجه متعددة بروايات متعددة. الأمر الثاني بالنسبة للرجل يحرم عليه لبس الذهب الخالص سواء كان أبيضا أو أصفرا، فالرجل لا يجوز له أن يلبس الذهب الخالص سواء خاتما أو غير خاتم. المسألة الثالثة بالنسبة للذهب المقطع اختلف العلماء فيه، فمن أهل العلم من يذهب إلى منع استعمال الذهب مطلقا على الرجال، مطلقا على الرجال، قالوا لا يجوز استعمال الذهب مطلقا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه يجوز استعمال الذهب المقطع، والمقطع هو الذهب الذي ليس يعني مصمتا أو يكون شيئا كاملا، يعني مثلا ساعة كلها من ذهب وإنما جزء، وهذا الجزء بالنسبة لبقية العين ساعة ولا أي شيء آخر هي يسيرة جدا يسيرة جدا. هل هذه الحلقة الدائرية نسبتها قليلة بالنسبة للساعة على قول من يذهب إلى جواز استعمال الذكر للذهب المقطع؟ الله أعلم، أنا ما أدري، لأن الساعات تختلف. وإذا كانت الحلقة الدائرية هذه بالنسبة لهذه الساعة تمثل شيء يسير جدا، فعلى قول من يذهب إلى جواز استعمال الرجل أو الذكر للذهب المقطع قال يجوز. أما إذا كانت كبيرة يعني تأخذ حجم كبير ونسبة كبيرة بحيث أن لو نسبت إلى الساعة أخذت وزنا وأخذت مكانة، فإنهم يمنعون من هذا. والاحتياط يا أخي الفاضل الابتعاد عن مثل هذا الاحتياط. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. بعض العلماء المعاصرين يقول مثلا عقارب الساعة هذه بالنسبة للساعة هي يمكن تخرج على أنها من الذهب المقطع، لكن الحلقة الدائرية هذه ما أدري يا محمد هل هي كبيرة أم صغيرة، ولذلك أنا فصلت لك حتى تنظر في الأمر. محمد يقول في شخص عليه دين مبلغ 60,000 وتقريبا عنده 80,000 موجودة في حسابه، يقول خسر وظيفته الآن عنده دوام جزئي، احتمال أنه أيضا يعني يخرج من الدوام وشيء من هذا القبيل، يقول مدخوله يساوي مصروفه الشهري، قلت له لماذا لا تسدد دينك من 80,000؟ قال أخشى يعني أنه يحصل شيء ويعني ما يكون للأولاد أو للأهل شيء أو كما قال. محمد بارك الله فيك، يعني أنت سألت تقول هل مثل هذا الجنس يعطى من الزكاة؟ محمد بارك الله فيك، إذا كان هذا الرجل لديه دين 60,000 وعنده مبلغ 80,000 وهذا المبلغ لو سدد فيه الدين ممكن أنه يعني تتأثر مصروفات الأسرة وممكن أنه يجلس هكذا يتكفف الناس، فلا بأس إعطاءه من الزكاة، لا بأس إعطاء من الزكاة، وبشرط أنك يعني تتيقن بأن الرجل وصل إلى مرحلة يعني يمكن أن يقال عنه غارم أو يمكن أن يقال عنه مسكين. مثلا المسكين هو الذي يجد أكثر من نصف كفايته مثلا، والفقير الذي يجد أقل من نصف كفايته، فلذلك تنظر في حالته. إذا كان فعلا ما عنده وظيفة أو وظيفته مهددة مهدد هو بالفصل وعنده أسرة كبيرة ومصاريفه تتساوى مع الدخل الشهري، ممكن أن يعان إما من باب بند كونه مسكين وإلا وإما من باب بند الغارمين. بارك الله فيك. أم إبراهيم من عمان تقول: في هناك شخص لما يرقي نفسه يستفرغ، هل يرقي نفسه أثناء الصيام؟ أم إبراهيم من عمان بارك الله فيك، الجواب نعم، الجواب نعم، لا بأس بأن يرقي نفسه أثناء الصيام حتى لو غلب على ظني بأنه يستفرغ، لأن هذه مسألة ظنية. قصدي أنا حتى لو جرت العادة أنه يستفرغ، هذه مسألة ظنية، ولذلك لو رقى نفسه واحتاج إلى ذلك أثناء الصيام لا حرج عليه، وصيامه صحيح ولله الحمد. لماذا؟ لأنه لم يتعمد ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: من ذرعه القي فلا شيء عليه، ومن استقاء فليقضي. استقاء السين هنا طلبي، يعني تعمد التقيؤ. الذي يرقي نفسه لا يتعمد ولا يريد التقيؤ، لكن يرقي نفسه ويتأثر فلو حصل هو صائم لا شيء عليه ولله الحمد. سارة من ليبيا تقول: استمعت إلى يعني جوابك حول حسن الظن بالله عز وجل وأن المسلم يكون بين الخوف والرجاء. تقول: أنا دائما أشعر بطمأنينة ولله الحمد. تقول: أنا من العوام، لكن أخشى أحيانا يعني أن أقع في النفاق، خاصة وأنني أقرأ عن الصحابة الكرام أنهم يعني كانوا يخافون من النفاق وشيء من هذا القبيل. سارة بارك الله فيك ورضي الله عنك. بالنسبة للمؤمن في الحياة الدنيا يجب عليه أن يعيش ما بين الخوف والرجاء، هذه عقيدة المسلم، يخاف من الله ومن غضبه ومن ناره، ويرجو رحمة الله ورضاه وجنة. وإذا قرب من الموت غلب جانب الرجاء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يحسن الظن بالله أدخله الله الجنة، من مات وهو يحسن الظن بالله أدخله الله الجنة. ولذلك المسلم لا يأمن وكذلك لا ييأس، هذه العقيدة هي عقيدة التوازن. لذلك ظل أناس بسبب عدم الاتزان، فمن الناس من غلب جانب الخوف ولذلك وقعوا في بدع، وهم الوعيدية غلبوا جانب الخوف فوقعوا في بدع والعياذ بالله، ومنهم من غلب جانب الرجاء فوقعوا أيضا في بدع وهم الوعدية غلبوا جانب الرجاء. أهل السنة والجماعة يتوسطون ولله الحمد، لأنهم على المنهج، على طريقة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، حياتهم يعيشون ما بين خوف ورجاء، دائما يحذرون يخافون، لأن الحذر والخوف يصحح المسار. أما الطمأنينة والرجاء بمعزل عن الخوف، هذا ربما فتح عليهم أبوابا من أبواب الشرور والبدع. ولذلك نجد القرآن، نجد كتاب ربنا جل وعلا يذكر الجنة ويذكر النار، يذكر الجنة ويذكر النار، النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الجنة ويذكر النار. فلذلك هذه العقيدة التي ينبغي أن تكون يعني الصحابة رضي الله عنهم كانوا من أكثر الناس حسنا ظنا بالله عز وجل، لكن ما كانوا يأمنون، لأن مثل ما قال الأول: ما أمنه إلا منافق، يعني ما أمن النفاق إلا منافق، اللي يقول أنا بريء وكذا 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 يقع، لكن دائما يخاف الإنسان، حتى إذا مثلا صدرت فلتت من عذبة لساني كذبة أو خلف وعد أو فجور في خصومة، لام نفسه، رجع باللائمة على نفسه، يقول: أنا أخشى أن أكون من المنافقين. هو ليس منافق، هو وقع في صفة من صفات المنافق. فلذلك دائما الإنسان يكون بين الخوف والرجاء، وكونك أنت تقول: والله أشعر بطمأنينة وراحة، هذا أثر هذا المنهج الطيب، الذي يسير على هذا المنهج يشعر بطمأنينة وراحة. لذلك يقول ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم كان يخشى على نفسه النفاق. طيب، هل هذا الخوف عطلهم عن الحياة الدنيا؟ أبدا. هل هذا الخوف عطلهم عن العبادة؟ كان يزدادون عبادة ويعملون في الأسواق ويتجرون ويؤدون الحقوق، حقوق الزوجات، حقوق الأولاد، حقوق الجيران، حقوق البيوت. هذه العقيدة هي التي فعلا ترسم للإنسان الصحيح، الطريق الصحيح اللاحب الطويل الذي يوصلهم إلى جنة عالية بإذن الله. سارة من ليبيا تقول: يعني أنا تعلمت الحمد لله من خلال أجوبة البرنامج فيما يتعلق بالإيمان بالقدر، حتى أني يعني أرى الله جل وعلا في جميع أقداري وأحمد الله عز وجل، لكن تقول: بعض المواقف تؤلمني ويعني هل هذا لما أتألم يكون نقص في الإيمان؟ يا سارة بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا بالنسبة للبكاء، بالنسبة للحزن، بالنسبة للتأسف، هذا لا ينقص الإيمان إلا إذا صحبه جزع أو تضجر أو اعتراض على القدر. هل هناك أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم إيمانا بالقدر؟ الجواب لا، لا يوجد أحد يعني يقرب من مقام النبي عليه الصلاة والسلام في الإيمان بالقدر. لكنه بكى لما مات ابنه إبراهيم، لما مات إبراهيم قال: العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزن. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام بكى على بعض أصحابه، بكى على عثمان بن مضعون اللي كان يلقب بالسلف الصالح، بكى عليه صلى الله عليه وسلم. تأثر من موت حمزة، تأثر من موت جعفر، حتى قال الراوي: رأيته جالسا على المنبر يعرف في وجه الحزن صلى الله عليه وسلم. فلا تخلط الأمور يا سارة بارك الله فيك. الإيمان بالقدر ما يجعل الإنسان جماد، الإيمان بالقدر ما يجعل الإنسان قاسي القلب، الإيمان بالقدر ما يجعل الإنسان جاف المشاعر أبدا. هذه أشياء يعني طبيعية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يضحك ويبكي، كان يفرح ويحزن، كان يجوع ويشبع، كان ينام ويسهر، كان يمرض ويصح صلى الله عليه وسلم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشياء بإرادته وأشياء قدرية بأمر الله سبحانه وتعالى. فلذلك إذا أنت مر عليك موقف حزين وتألمت له وتذكرتيه وبكيتي، هذا ما ينقص الإيمان. هذا ما ينقص. الذي ينقص الإيمان الاعتراض على قدر الله. الذي يذهب الإيمان عدم الإيمان بالقدر، ما يؤمن بالقدر، هذا غير مسلم، هذا لا يكون مسلما. الذي يذهب الإيمان أنه يصدر من الكلام، يصدر من الإنسان كلام في تسخط على القدر، في اعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى، هذا هو الذي ينقص الإيمان. فكوني متوازنة في هذا الأمر بارك الله فيك. سارة تقول: يعني أنا قلت لأخواتي إذا شفانا الله جميعا من السحر سنصنع طعام ونوزعه على الفقراء والمساكن، هل يجوز أن نشرك والدي أو أشرك والدي في هذه الصدقة؟ سارة بارك الله فيك، هل أنت قلت لله علي إن شفاني الله أنا وأخواتي من السحر أصنع كذا؟ إذا قلت هذا الكلام هذا نذر، ما تدخلين في النذر أحد يعني تعتبرين صدقة، هذا نذر واجب، هذا نذر واجب. فإذا قلت لله علي إن شفانا الله من السحر سنصنع الشغل الفلاني وهو الطعام معروف عندكم يوزع الفقراء المساكين، ما تدخلين أحد في هذا، هذا واجب. الآن ذمتك تشتغل بهذا الواجب، ويجب عليك المبادرة إلى الوفاء بالنذر. إذا قلت لا، هذا وعد، أنا قلت لأخواتي ما رأيكم إذا الله عز وجل يسر وشفانا أن نصنع طعام ونوزع صدقة، نعم هذه صدقة. يعني لو أدخلتم مثلا الوالدين معكم في الأجر والثواب لا حرج في ذلك ولله الحمد. سارة من ليبيا تقول: يعني أنا أقرأ البقرة يوميا في بيتي، بالنسبة لي يعني القراءة هل يلزم رفع الصوت أم أكتفي بحركة اللسان والشفتين؟ سارة بارك الله فيك، بالنسبة لي القراءة ضابطها الصحيح هو تحريك اللسان والشفتين. فإذا تحرك اللسان والشفتين فإنه يصدق أن يقال بأن فلان قرأ، بأن فلان قرأ. ولذلك لو أن مصليا قام يصلي فقرأ بتحريك اللسان والشفتين دون أن يسمع نفسه، فإنه في الراجح من أقوال أهل العلم أنه قرأ. قال الله جل وعلا: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ولذلك القول الراجح من أقوال أهل العلم، وهو قول أهل التحقيق من أهل العلم، على أنه إذا حرك لسانه وشفتيه، طبعا طبيعي جدا من حرك اللسان، إذا حرك اللسان تحركت الشفتان، يكون قد قرأ. ولذلك إذا قرأت البقرة في البيت بتحريك اللسان والشفتين من دون إسماعي، من دون أن تسمعي قراءة نفسك، فقراءتك صحيحة. لكن إذا سألتيني ما هو الأفضل، الأفضل أن ترفعي صوتك ما دمت في البيت ولذلك القراءة بصوت مرتفع يسمع القارئ نفسه أفضل من القراءة المجردة عن الصوت، يعني بتحريك اللسان والشفتين فقط، لكن تلك تسمى أيضا قراءة. فضل محمد.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية.
عافيك.
شيخ سؤالين. السؤال الأول، لو عندي عاملة منزلية من الديانة المسيحية، هل يجوز أخليها تصلي عندي في البيت؟ والسؤال الثاني، لو في عندي حرمة أن هي كملت حوالي 4 سنوات تقريبا في أيام رمضان تروح عليها فما تصومها، فحين يوم حسبة المجموع تقريبا حوالي 60 يوم، فكيف تقدر تقضيهم؟ تصومهم كلهم وعليهم كفارة ولا لا؟
إن شاء الله يا محمد.
شكرا يا شيخ.
عفوا. تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حبيب كيف حالكم؟
مرحبا يا عبد الله.
عليكم الله على قمة والثبات وحسن الخاتمة إن شاء الله.
اللهم آمين. زاك الله خير.
عندي إن شاء الله سؤالين أو ممكن 3.
تفضل.
الله يفتح علينا عليك.
آمين.
بالنسبة للسؤال الأول، يوم الجمعة في ساعة، جاء في الحديث أن في ساعة مستجابة.
نعم.
معروف أن الحديث هذا صحيح، لكن بالنسبة للوقت اللي هي العصر جاء فيها الحديث هذا؟
إن شاء الله.
هذا اجتهاد من العلماء.
إن شاء الله.
وبالنسبة ل تعرف هالأيام يعني نمر في فتن وصعوبات. يمكن أخ الكريمة من ليبيا أشارت شوية لهذا الكلام، بس أنا أريد أسأل عن مثلا كيف الإنسان يعني يكون عنده أو يزرع يكون عندك قمة في الرسوخ في الإيمان والعلم حتى ما تتبخر يعني الأمور.
إن شاء الله يا عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. طيب الأخت سارة بارك الله فيها تقول بالنسبة للقواق الأخيرة التي هي يعني تقرأ مثلا في من كان مسحورا، هل الأفضل أن تقرأ على الماء أم يقرأها الإنسان مباشرة على نفسه؟ يا سارة بارك الله فيك، الأمر سيان سواء هذا أو هذا، ولو جمعت بينهما أفضل، يعني مرة تقرأين على نفسك ومرة تقرأين في الماء وتشربين وتغتسلين بهذا الماء فتجمعين بينهما، بارك الله فيك. محمد من الشارقة يقول عندي عاملة منزلية غير مسلمة، يقول هل يعني أسمح لها بالصلاة؟ محمد بارك الله فيك، بالنسبة للعاملة أو العامل غير المسلم إذا كان عند الإنسان فطبيعي أنه سيباشر عبادته ويصلي مثلا أو يأتي بما يعتقد، لكن أنك أنت يعني تقول له اعملي هذا في بيتي، لا هذا ما يصلح، أنك تقول له قومي صلي، صلي أي شيء، أي صلاة، صلاته هي اللي أنا وإياك نعتقد بأنها باطلة، لا أن تتركها على ما هي يعني، لكن لا تسمح لها أن تصنع من بيتك أو من غرفتك معبد ولا طقوس ولا تضع شعائر دينها. كيف من أي مسلم يرضى أنه والله عاملة أو عامل عنده في البيت بدأت تضع طقوس دينها وصنعت من غرفتها أو من بيت صاحب البيت أشبه بمعبد؟ ما أعتقد أنه يعني جاني سؤال استغربت أنه والله غرفة الخادمة تحولت إلى شبه معبد، هذا هل يجوز هذا؟ ما يرضاه مسلم حتى لو كان جاهل ما يعرف الأبجديات العلم، ما يرضى هذا الفعل. ولذلك أخي الفاضل يعني بالنسبة للخدم اللي عندكم في بيت العاملات يتركنا على ما هن عليه، لكن إذا ظهر شيء بحيث أن الآن بيتك بدأ يتغير، هناك طقوس، هناك عبادات ظاهرة، ما يجوز، حرام. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتتبع فراش بيته وكان يمحو التصاليب الموجودة، قيل التصاليب الصور، ما كان يسمح أن بيته يدخل شيء مخالف للفطرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني لا يتهاون في مثل هذه الشغلات، فكيف مسلم يقول والله أنا عندي عاملة أقول لها قومي افعلي كذا وسوي كذا؟ ولذلك يا أخي محمد بارك الله تتركها، هي تقوم في غرفتها تعبد أو تؤدي عبادتها على ما تعتقد، لكني أنا أقولها قومي لا ما يصلح، أو أتركها فعلا تغير معالم بيتي إلى معبد أو إلى طقوس، هذا هو اللي لا يجوز بارك الله فيك. محمد يقول في امرأة يعني تقريبا من 4 سنوات ما كانت تقضي الأيام التي عليها، حسبتها الآن تبين بأن عليها 60 يوم، كيف تفعل هذه الأشياء أو كيف تقضي، ماذا عليها؟ محمد بارك الله فيك، بالنسبة لهذه المرأة التي عليها هذا العدد من الأيام 60 يوما، ينظر فإن كانت متساهلة متهاونة متعمدة لعدم الصيام فعليها أولا التوبة إلى الله عز وجل، لأنه وقعت في ذنب عظيم. بعض الناس الآن يظن الذنب فقط ها هو المعروف، السرقة وشرب الخمر والزنا والربا، هذه الذنوب صحيح، لكن من الذنوب ترك الواجبات، من الذنوب ترك الواجبات. اللي ينام عن صلاة الفجر متعمدا حتى تطلع الشمس وقع في ذنب عظيم، ترك واجب. اللي يكون مثلا مفرط في عبادة من العبادات، في واجب، هذا ذنب، يسمى ذنب. بعض الناس يعني ما يفهم هذا المعنى، ولذلك خف عند كثير من الناس ترك العبادات، يحسب أنه مو بذنب. لا، هذا ذنب قد يكون أعظم من ذنب المعاصي اللي يقترفها الإنسان ويتلطخ فيها ترك الواجبات. ولذلك الأوامر في الشريعة عندنا أقوى من النواهي، الأوامر في الشريعة أقوى من النواهي، ولأجل هذا تنبه الإنسان إلى هذه المسألة. فإذا كانت تركت القضاء متساهلة متهاونة قاصدة متعمدة تتوب إلى الله، والتوبة إلى الله الإقلاع عن الذنب اللي هو عدم القضاء، الندم على فعله، العزم على عدم العود إلى هذا مرة ثانية. بمجرد ما ينتهي رمضان تقضي الأيام اللي عليها بعد يوم العيد، أو ما يتيسر لها خلال السنة إلى شعبان القادم. الأمر الثاني، إذا كان لا، المرأة مسكينة 4 سنوات كل سنة تفطر في رمضان ما تستطيع القضاء، حمل وولادة ورضاعة، حمل وولادة ورضاعة، معذورة، هذه معذورة، هذه معذورة. طيب، ما الذي عليه الآن؟ يجب عليها المبادرة إلى القضاء، لأن ذمتها مشغولة. لو لقيت الله عز وجل، الله عز وجل بيطالب يسألها عن صيام القضاء. الله عز وجل ما يسأل العبد ليش ما صمت يوم عرفة، ولماذا ما صمت يوم عاشوراء، ولماذا ما صمت 6 من شوال. هذه فضائل، هذا خير للإنسان. اللي يسأل الله عز وجل عنه شهر رمضان ويسأل عن قضاء شهر رمضان وعن النذر والكفارات، هذا الواجب تشتغل الذمة فيه، يعني الله عز وجل طالبك فيه، إن أديت الحمد لله يعني أفرغت الذمة مما اشتغلت به، إن لم تؤديه ينظر في السبب. ولذلك أخي الفاضل يجب عليها المبادرة للقضاء. ونرجع للسبب، هل هي متعمدة؟ إذا قلت لي نعم متعمدة ومتساهلة تقضي وتطعم عن كل يوم مسكين، طبعا عن كل يوم مسكين بعد يعني من بداية يعني من دخول رمضان الثاني عليه، عندها 60 يوم، إذا تطعم 60 مسكينا. إلا إذا قلت لي رمضان الأخير هذا في 7 أيام و10 أيام وهي تبغى تصومها الآن، ما يكون عليها طعام، تحسب اللي قبل، تحسب اللي قبل، بارك الله فيك. إذا قلت لي لا، هي أصلا ما تعمدت، مثل ما ذكرت أنا، حمل وولادة ورضاعة وسفر ومرض وشيء من هذا القبيل، ما عليها إلا القضاء، بارك الله فيك. عبد الله بن أبو ظبي يقول فيه يوم الجمعة ساعة يستجيب الله فيها الدعاء، يقول هل هي بعد العصر، وهل هذا ورد فيه حديث أم اجتهاد؟ عبد الله بن أبو ظبي بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي إلا استجاب الله له. وهذه الساعة اختلف فيها العلماء إلى تقريبا 20 قول، يعني هناك خلاف عريض، لكن حاصل الأقوال قولا. القول الأول أن من صعود الإمام على المنبر حتى تنتهي الصلاة، والقول الثاني من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. قد يقول قائل كيف، طيب أنتم تقولون يا مشايخ أن الإنسان في إذا خطب الخطيب ما يدعو ما يتكلم؟ إيه الجواب، نعم، من ساعة صعود الإمام على المنبر حينما يدعو وأنت تؤمن، أو في الصلاة لما يقول في الصلاة أيضا في ركوعك وسجودك، هذا القول الأول. القول الثاني من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وهذا هو القول الراجح، وهذا هو القول الراجح، وقد دل على هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الساعة ليست الساعة اللي 60 دقيقة، لا، قالوا هي لحظة لحظة تمر على الإنسان، يعني ممكن تأخذ دقيقة دقيقتين مثلا. ولذلك كان بعض الصحابة وبعض السلف من بعد صلاة العصر يوم الجمعة ما يخرج، ما يرجع البيت، في المسجد يدعو الله عز وجل إلى أن تغيب الشمس، لأن هذه ليست ساعة مثل ما هو عندنا الآن ساعة 60 دقيقة. قال العلماء هي لحظة قصيرة جدا، إذا وافقها العبد استجاب الله تعالى دعاءه. ولذلك ينبغي على كل مسلم من بعد صلاة العصر يجتهد في الدعاء إلى أن تغيب الشمس بعد عصر يوم الجمعة. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي 4 أسئلة لو سمحت.
تفضلي.
السؤال الأول، دخلت المسجد قبل أذان الظهر ب5 دقائق ولكن أو أقل، وشاهدت امرأة تصلي فقلت لها أنا أعرف أن هذا الوقت ليس فيه صلاة، قالت أصلي صلاة الوضوء، ثم قالت بعد ذلك صلاة الزوال، هل هذا العمل صحيح؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، بعد الانتهاء من الصلاة أنا أذكر الاستغفار 3 مرات ثم الثناء على الله سبحانه وتعالى ثم أسبح 33 تسبيحة وأقول سبحان الله ثم أقول الحمد لله 33 ثم الله أكبر 33 ثم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، ولكن هذا في كل صلاة، يعني صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم أقول آية الكرسي وثم أقول القواقل الثلاث مرة كل واحدة مرة، فهل هذا صحيح؟ وثم أزيد على ذلك في صلاة الفجر أن أقول وصلاة المغرب أزيد على لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هل هذا الذكر صحيح؟
كم مرة؟
أقول له 10 مرات.
10 مرات. طيب.
فهل هذا صحيح؟
إن شاء الله.
سؤال الآخر، هل يجوز إعطاء زكاة المال قبل 2 شهر من الحول القمري؟ وهل يجوز تقسيطها إلى دفعات؟ أي أن كل شهر يدفع جزء للمحتاجين وللفقراء. وهل هذا يعني يجوز بالتقسيط ولا يعني لا يجوز؟
إن شاء الله.
سؤال بعد، ما هي أذكار الليل؟ هل هي نفسها أذكار النوم أم لا؟ وسلام جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. أمة الله، أمة الله من الجزائر.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي 3 أسئلة يا شيخ.
تفضلي.
السؤال الأول يا شيخ، أنا دخلت المسجد باش نصلي الظهر وصبتهم في الركعة الثانية، نسيت باش نكبر تكبيرة الإحرام، نسيت.
أيوة.
خلت معاهم ورقعت الصلاة، هل صلاتي صحيحة أم لا؟
وما أعدت تكبيرة الإحرام؟
نسيت كي ما عدتهاش. لا.
طيب.
السؤال الثاني، دائما على الصلاة كنت نصلي في القاعدة، صليت المغرب، صليت ركعتين ونوت باش نصلي العيشة وسلمت، ونوت نصلي العيشة تفكرت باللي ما صليتش 3 ركعات، قلبت هذيك وكنت درت تكبيرة الإحرام للعيشة، قلبتها ركعة للمغرب، هل يجوز هذه؟
إن شاء الله.
والسؤال الثالث الأخير، صوم 2 شهر كفارة 60 يوم.
نعم.
60 ولا 61 هذاك النهار تاع الجماعة، يعدوه ولا ما يعدوه؟
إن شاء الله.
شكرا يا شيخ.
أهلا وسهلا. يلا بسم الله. الأخ عبد الله من أبو ظبي بارك الله فيه يسأل، يقول نحن نمر بفتن وصعوبات وشيء من هذا القبيل، يقول كيف الإنسان يزرع الرسوخ والعلم في نفسه؟ يا عبد الله بارك الله فيك، أولا ينبغي على كل مسلم أن يحمد الله تعالى وأن يشكره أن من عليه بالإسلام والإيمان، ذلك أن الله جل وعلا قال فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، أما الدين فلا يعطيه إلا من يحب. ولذلك يجب على المسلم أن يعيش دائما حالة من الفرح والسرور بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه بهذا الإسلام. الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالة. الأمر الثاني أن يخاف الإنسان، أن يخاف من ذهاب هذا الإسلام. ولذلك المسلم الذي رزقه الله جل وعلا هذا الدين العظيم وهذا الإيمان من دون كد ومن دون تعب ومن دون عناء، ينبغي له أن يخاف أن يذهب منه وينسلب هذا الإيمان. ولذلك هناك من الناس من أعطوا الإيمان فلم يحمدوا الله ولم يشكروا فسلب الإيمان من قلوبهم، نسأل الله العافية والسلامة. المسألة الثالثة، الثبات على الإسلام والإيمان يجب أن يكون من جانبين، جانب المحافظة على الدين والإيمان من حيث الوجود وجانب من حيث العدم. أما من حيث الوجوب فيلتزم كل ما أمر الله جل وعلا به من توحيده والإيمان به والتأله له وعبادته سبحانه وتعالى وإقامة الفرائض كلها التي أمر الله عز وجل بها، وهي ليست عسيرة وليست ثقيلة وليست شاقة إنما يسيرة. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ما جعل عليكم في الدين من حرج، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الشيطان هو الذي يثقل هذه العبادات في نفوس الناس، يكبرها وهي ليست بشيء. صلوات الخمس هذه لا تمثل من وقت الإنسان إلا جزء يسير جدا جدا، يمكن اللي يقضيه الإنسان على الأكل والشرب واللعب يعني أعظم مضاعف بدرجات عن هذه الصلاة اللي يتثاقل عنها كثير من الناس. ولذلك الإنسان يحافظ على دينه من حيث الوجود وكذلك من حيث العدم، بمعنى أنه يسعى في حسم كل ما من شأنه أن يؤثر على دينه وعلى إيمانه، يسعى بقطع الطريق على كل ما يفسد عليه الدين. ولذلك واجب على المسلم أن يحمد الله وأن يشكر الله وأن يعتني بالطاعات والعبادات وأن يبتعد عن المحرمات والمنهيات وأن يتعلم العلم الشرعي، لأن العلم الشرعي ركيزة أساس في الثبات بإذن الله سبحانه وتعالى. وكذلك عليه أن يلجأ إلى العلماء إذا أشكل عليه أمر، يلجأ إلى العلماء الراسخين، لأن الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن العلماء ورثة الأنبياء، ولا يسمح لنفسه أبدا أن يعطي الحرية لنفسه ولعقله ولقلبه ولحواسه أن تشاهد كل شيء وتسمع كل شيء وتتابع كل شيء. القلب المؤمن صافي مثل الزجاجة، فإذا لطخه بمثل هذه البدع ومثل هذه الأشياء تلوث، طبيعي جدا أنه يذهب عنه الرسوخ والثبات، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك ربنا جل وعلا حذرنا من البقاء في مجالس يستهزأ فيها بآيات الله. ربنا جل وعلا أمرنا بعدم اتباع المتشابه الذي يقصد منه والعياذ بالله الضلال. فأما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ولذلك الإنسان يبتعد عن مثل هذه الأشياء. أغلب الناس يا عبد الله الآن للأسف الشديد الذين اهتز إيمانهم ويعني زلت أقدامهم بسبب أنهم سمحوا لأنفسهم أنهم يسمعون لكل أحد ويسألون كل أحد ويحضرون لكل أحد ويقرؤون كل شيء، كل ما وقع في أيديهم. سبحان الله العظيم، أنت في نعمة، الله عز وجل منحك وأهداك وأعطاك ووهبك هذا الدين وحرم آخرين، جاءك الدين على طبق من ذهب، جاءك الدين من دون تعب، جاءك الإسلام الصافي من دون عناء، تذهب برجلك وتلوث هذا الإيمان اللي في قلبك. النبي عليه الصلاة والسلام رأى في يد عمر بن الخطاب، عمر العملاق، هذا أركان ركن من أركان هذه الملة، عمر اللي جاء في الحديث في السنة لو كان النبي بعدي لكان عمر، والحديث وإن كان محل بحث عند أهل العلم من جهة السنة، لكن عمر الملهم المحدث لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يدي ورقة من التوراة قال ما هذه؟ قال أعطاني إياها فلان. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام قال أو متهوكون في ابن الخطاب، والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فقال عمر أتوب إلى الله عز وجل. لكن ما أنت بحاجة أنك تقرأ أشياء ما تضيف إليك، ربما تضيف إليك الشك فقط، أنت في عافية، عندك كتاب الله، عندك سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، عندك العلماء الراسخين ولله الحمد، يرجع الإنسان إليه. ذاك يجب على الإنسان أن ينتبه لعمره ولحياته. أنت ما تعيش إلا مرة واحدة، لا تغامر في هذا العمر ولا تخاطر في هذا العمر. بعض الناس يقول خلني أجرب، قد تجرب ولا تعود، مسكين تدخل تجربة ها وبعدين ما تستطيع العودة. كثير من الناس قالوا خلنا نجرب نشوف، خلنا ندخل عالم الشك، دخلوا عالم الشك ما طلعوا، وقد عافاهم الله، عندهم اليقين، قالوا بس نشوف نجرب ونرجع، دخلوا ما عادوا، دخلوا وما رجعوا، نسأل الله العافية والسلام. فصلى الله عز وجل يثبتنا وإياكم. وذاك المسألة ما هي بسهلة. النبي عليه الصلاة والسلام أكثر دعاء كان يدعو به ما هو يا عبد الله؟ ها، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كلما مر على أصحابه كان يقول هذا الدعاء، حتى تعجب الصحابة، يا رسول الله نسمعك تقول هذا الدعاء كثير. رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. الله أكبر، هو نبي الله صلى الله عليه وسلم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها. لذلك ذكر في الحديث وإن الرجل ليمسي مؤمنا ثم يصبح كافرا والعياذ بالله، وإن الرجل ليمسي كافرا ويصبح مؤمنا. لكن الفتن كثيرة خطافة، القلوب ضعيفة أول، والشبه قوية وتخطف والعياذ بالله. ليش أنا أعرض نفسي للفتن وللشبه؟ الحمد لله عافان الله عز وجل، عافان. مالك بن أنس هذا العملاق من عمالقة العلم، هذا من أساطين العلم، ها الإمام مالك اللي يتصاغر عنده العلماء، لما جاء واحد قال أناقشك إمام مالك، أبغى أتكلم معك أناقشك، قال في أي شيء؟ قال عندي شك. قال روح الواحد شكاك مثلك، أنا على اليقين، روح الواحد مثلك شكاك، روح ناقش وجادله، أنا على اليقين، أنا ما أحتاج أنك تناقشني. أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل، يعني جدال، تركنا ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم ورحنا نتبع الجدل. الآن أغلب الناس ضعف إيمانه بسبب يتتبع المناظرات والجدال هنا وهنا، حتى دخل الشك، علقت في نفسه وفي قلبه مصائب. فيا عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك، هذا هو الثبات والرسوخ، طلب العلم الشرعي على العلماء المشهورين بسلامة المنهاج. بارك الله فيك. أم محمد من أبو ظبي بارك الله فيها تسأل تقول دخلت المسجد قبل أذان الظهر بخمس دقائق، وجدت امرأة تصلي، سألت المرأة هذه قلت لها ما هذه الصلاة؟ قالت سنة الوضوء، ثم بعد ذلك ستقول أصلي سنة الزوال. أم محمد بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة لي الوضوء له سنة ثابتة كما في حديث بلال بن رباح أو قصة بلال بن رباح، فسنة الوضوء ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما توضأ عبد فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين. وكون هذه الأخت قبل خمس دقائق من أذان الظهر يعني خاطرت شوي، لأن هذا الوقت وقت زوال، الآن الشمس في كبد السماء، لو تقدمت قليلا أو تأخرت بعد الأذان يكون أفضل. أما قول الأخت هذه صلاة الزوال، ما أعرف شيء اسمه صلاة الزوال إلا إذا قصدت أربع ركعات بعد زوال الشمس، ممكن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعد الظهر حرم الله لحمه على النار. فإذا كان تقصد هذه نعم، أما إذا قصدت لا سأصلي عند زوال الشمس مع الزوال، هذه وقعت في أمر محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في ثلاثة أوقات، عند طلوع الشمس وعند غروب الشمس وعندما تكون الشمس في كبد السماء عمودية. هذا الوقت تسجر فيه جهنم، لا يصلى فيه ولا يدفن فيه الموتى، ما يقبرون. فإذا قصدت عند صلاة الزوال، يعني عند الزوال اللي ممنوع فيه الصلاة، لا أخطأت هذه، قد تكون فهمت خطأ مسكينة، كان الواجب عليك تعلمينها، عموما إذا عرفتيها وكذا ارجع واسأليه. أما تقول لا أنا قصدت بعد الأذان، يعني الآن زالت الشمس أذن المؤذن أصلي 4 ركعات، نعم أحسنت بارك الله فيك. أم محمد بن أبو ظبي بارك الله فيها تقول يعني أنا بعد الانتهاء من الصلاة طبعا أستغفر الله 3 ثم أمجد الله ثم آتي ب33 التسبيحات، تقول ثم 100 مرة بعد كل صلاة آتي بقول أشهد أن لا أو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وبعد الفجر والمغرب 10 مرات. تقول هل هذا مشروع؟ أم محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله علما وحرصا، وأسأل الله تعالى يتقبل منك. أخت الفاضلة، مجموع ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يذكر الله بعد الفرائض، يعني بعد الصلوات 5، ما كان يأتي بأذكار بعد السنن سواء السنن الراتبة أو السنن المطلقة أبدا، أما بعد الفرائض نعم. فقد جاء من حديث عائشة وثوبان عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سلم قال أستغفر الله 3 مرات، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام وتباركت يا ذا الجلال والإكرام، ما في وتعاليت مثل ما يقول بعض الناس، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يبدأ يعظم الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافر، إلى آخر، ثم يسبح 33، يحمد 33، ويكبر 33، ويقول تمام 100 لا إله إلا الله. وفي صيغ أخرى سبق أني نبهت عليها، يعني 33 تسبيحة 33 تحميدة 34 تكبيرة، وفي صيغة أخرى أيضا 25 سبحان الله 25 الحمد لله 25 لا إله إلا الله 25 الله أكبر، وفي صيغة رابعة سبحان الله 10 مرات الحمد لله 10 مرات الله أكبر 10 مرات، يعني يتنوع. هذه سمى السنن اللي فيها تنوع، إما تأتين بهذه أو بهذه، ما تجمعينها في صلاة واحدة لا، إما إذا يعني من السنة أن تقول إحدى هذه الصيغ، واضح؟ ثم بعد ذلك تقرين آية الكرسي، ثم قل الله أحد مرة واحدة، قل أعوذ رب الفلق مرة واحدة، قل أعوذ رب الناس مرة واحدة. هذه الصفة الغالبة للنبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بأذكار بعد الصلاة، بعد الفجر وبعد المغرب 10 مرات لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. 100 مرة هذه أخت الفاضلة التزامك لها بعد كل صلاة، لا نقول وين الدليل؟ ما في دليل. هذه من أذكار الصباح ومن أذكار المساء، إذا جبتيها بعد صلاة الفجر على جبتيها باعتقاد أنها من أذكار الصباح نعم، جبتيها بعد العصر باعتقاد من أذكار المساء نعم، أما تلتزمينها بعد كل صلاة فقد زدت على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. والدين أخت الفاضلة يعني البدع فيه أو الخطأ ليس في النقص، في الزيادة أخطر، صحيح النقص لكن في الزيادة أخطر، فما تلتزمين هذا التزام كامل لا، وظفي هذا في أذكار الصباح وأذكار المساء. أم محمد بن أبو ظبي تسأل تقول بالنسبة لإعطاء الزكاة، زكاة المال قبل 2 شهر من الحول، هل يجوز تقسيطها؟ أختي الفاضلة، إذا كان الإنسان يريد أن يقدم زكاة ماله يجوز أن يدفعها أقساط، يعني شهريا ما دام أنه قدمها، أما إذا كان أراد أن يؤديها في نهاية الحول لا، ما يقسطها وإنما يخرجها مباشرة ويستعجل في إخراجها. قضية يجوز تقديم الزكاة، يجوز للحاجة إذا وجدت حاجة. أما محمد بن أبو ظبي تسأل عن أذكار الليل، تقول هل هي أذكار النوم؟ الجواب لا، أذكار الليل أخت الفاضلة ليست مثل أذكار النوم، أذكار النوم عندما يضع الإنسان جنبه على فراشه، أذكار الليل من بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا كله تسمى أذكار الليل. أمت الله من الجزائر تقول أنا دخلت المسجد صلاة الظهر في الركعة الثانية ونسيت أكبر تكبيرة الإحرام وكملت صلاتي، ما حكم صلاتي؟ صلاتك باطلة، من عقدت الصلاة؟ ما صليتي أصلا، أنت ما صليتي، لماذا؟ لأن مفتاح الصلاة هي تكبيرة الإحرام، مفتاح الصلاة لما تحرمين تقول الله أكبر، عيد الصلاة يا أختي أمت الله. أمت الله تقول يعني كنت أصلي القضاء فصليت، عفوا تقول نعم أصلي، تقول صليت المغرب 2 ركعات وسلمت وصليت العشاء فانتبهت بأني ما صليت إلا 2، قلبت النية إلى 3 من صلاة المغرب، ما حكم صلاتي؟ لم تصلي أخت الفاضلة، وهذه صلاتك لا تصح، قلب النية من معين إلى معين باطل، ما يصح. قلب النية من صلاة معينة إلى صلاة معينة باطل. كيف أنت قلبت النية من صلاة معينة إلى ركعة معينة وليست صلاة معينة؟ فعيد صلاتك بارك الله، عيد المغرب وعيد العشاء. أما الله تسأل تقول يعني بالنسبة لصوم شهرين متتابعين هل يكون 60 يوم أو 61 يوم؟ أختي أمة الله، بالنسبة لصيام شهرين متتابعين يكون بالنظر إلى الشهر القمري العربي اللي هو، فمن شهد منكم الشهر فليصم، قد يكون 29 قد يكون 30 يوم. لكن إذا اختلط عند الإنسان ما يعرف ما ضبط الشهر يصوم 60 يوما وليس 61 يوما، لأن الشهر عندنا ما يمكن أن يكون 31 يوم. بارك الله فيك ورضي الله عنك. غدا عندنا طبعا حلقة الإجابة على أسئلة الواتساب، وكذلك يوم السبت ألتقيكم مباشر يوم الأحد القادم بتوفيق الله. إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.